إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن رب العزة جلت قدرته ما خلق الناس ليأكلوا من طعام أو يشربوا من شراب، فكان ذلك هو الغرض من حياتهم، إنما خلقهم لعبادته وحده. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنه سبحانه وتعالى لما خلقهم لعبادته يسر لهم في الأرض حياتهم، فجعل فيها جنات وأنهارا، وجعل فيها ما يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون، حتى يستعينوا بذلك كله على عبادته وحده. وإن رب العزة سبحانه جعل من العبادات المشروعة ما له وقت يؤدى فيه، فيقول سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوقت. ويقول جلت قدرته عن الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة وقت. ويقول سبحانه وتعالى عن الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم وقت. ويقول جلت قدرته عن الحج: الحج أشهر معلومات. ويقول سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ذلك أيضا في الحج. فهذه عبادات رب العزة سبحانه جعل لها أوقاتا تلزم فيها، إلا أن رب العزة سبحانه جعل من العبادات ما لا ينبغي أن يخلو منه وقت. مثال ذلك ما جاء في حديث مسلم عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، كثرت شعائر الإسلام علي، أمرني بما أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا
بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومثال ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في آخره: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحج أحدكم شطرته وليرح ذبيحته. فعبادة الله بذكره يجب أن تشمل كل وقت، فلا يخلو منها وقت. وعبادة الله جلت قدرته بحسن الخلق ينبغي أن تشمل كل وقت، فلا يخلو منها وقت. وعبادة رب العزة سبحانه بالإحسان لا بد أن تكون في كل شيء. فلا ينبغي للمسلم أن يكون محسنا في وقت مسيئا في آخر، ولا أن يكون حسن الخلق في وقت مسيئا في آخر. فإذا ما تدبرنا حسن الخلق الذي يبلغ العبد إلى الجنة، رأينا أنه ينقسم إلى حسن خلق العبد مع ربه، ثم حسن الخلق خلق العبد مع شرع ربه ورسالته، ثم حسن الخلق مع سائر الخلق متدرجا من الأنبياء والمرسلين إلى الآباء والأمهات إلى الأبناء والإخوة والأخوات وذوي الأرحام إلى الجار ذي القربى والجار الجنب إلى الكافر الذي يجاوره، حتى يبلغ إلى حسن الخلق مع البهيمة ومع الطريق الذي يسير فيه. لذلك نرى أن حسن الخلق ينبغي أن يشمل كل شيء. ولبيان ذلك أقول إن حسن الخلق مع الله عز وجل يجعلنا نتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، يقول رب العزة سبحانه: يسبني ابن آدم وليس له أن يسبني، يسب الدهر وأنا الدهر. هذا لا شك من سوء الخلق مع الله. فإذا انتهى العبد عن شباب الدهر انتهى عن سوء الخلق مع ربه. لكنه ينبغي أن يعلو إلى حسن الخلق مع ربه فينطبع سلوكه تبعا لصحيح اعتقاده. معنى ذلك أن المسلم يعتقد أن الرزاق هو من؟ هو الله، هو الله. هذا اعتقاد. حسن الخلق أن ينطبع ذلك الاعتقاد على السلوك، فلا يغش في تجارته طلبا لزيادة الرزق، وإلا لدل ذلك على أن هذا الاعتقاد لا يزال في قلبه مزعزعا. حسن الخلق في الاعتقاد أن يؤمن أن رب العزة سبحانه ممتثل جبار، وتطبيق ذلك في عمله أنه إذا رأى ضعيفا فتبلغه، أو استطاع أن يستحوذ على مال أحد ويغصبه، أن يتذكر أن له رب محيط جبار. فإن كان هو يملك أحدا
فإن رب العزة يملكه دائما ويستطيع أن ينتقم منه في كل وقت، فإن أمهله فليس عن ضعف ولا عجز، إنما عن أناس علّه أن يتوب ويرجع. نجد أن حسن الخلق مع الله يسير العبد بحيث أنه لا يراقب في خلوته ولا جلوته إلا الله رب العالمين، لا يراقب في سائر عمله إلا الله رب العالمين. إن تمكن من معصية تركها مخافة لله رب العالمين، إن رأى لله عز وجل أمرا أسرع إليه لأنه لا يطيع إلا الله رب العالمين. من حسن الخلق أن نؤمن أن رب العزة سبحانه كتب الأعمار فلا يتعدى أحد عمره، فإذا دعا داعي الجهاد الخروج في سبيل الله مجاهدا، لم يقل أخشى على ولدي أن يموت ولا أخشى على نفسي، لأن ذلك من سوء الظن بالله أن القعود في البيت يطيل العمر وأن الخروج إلى القتال المشروع ينقصه. انظر لترى أن حسن الخلق مع الله يسير حياة العبد في كل أمر على الوجه الأمثل والأفضل. إذا عرفت ذلك ورأيت أناسا يعلقون أحجبة أو تمائم أو يعلقون من العين أو يكتبون ظانين أن هذه التعاليق تدفع العين، فإنهم ينسبون نافعا وضارا غير الله عز وجل، فهذا من سوء الخلق مع الله. فينبغي أن نخلي حياتنا في أعمالنا من مناقضة الاعتقاد الصحيح حتى نبرهن على خلو أعمالنا من سوء الخلق مع الله، فإذا فعلنا ذلك أردنا بعدها أن نرتفع مع حسن الخلق مع الله. كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أريد الأمم رأيت النبي ومعه رجل والنبي ومعه الرجلين والنبي ومعه الرهيب، ثم رأيت أسودة تبت في الأذن فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي هذا موسى في بني إسرائيل، ثم رأيت أسودة تبت في الأذن فقيل لي هذه أمتك وفيها سبعون ألفا يكون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. فوقع الناس فيهم، قالوا هم نحن، ثم قالوا نحن ولدنا في الشرك هم أبناؤنا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني بلغت درجة التوكل عندهم أن يتركوا بعض الأسباب المشروعة إما لبشاعتها أو لتعلقها بأنفس البشر، يعني هو انظر العلاج الذي لا يحرمه الشرع. و طلب الرقية صورة من صور العلاج التي أباحها الشرع، لكن لما كان قد يتعلق المريض بنفس الراقي فيظن إن مدام رقاه فلان الرقية جاءت من فلان سيأتي الشفاء، وأنه ينبغي على العبد أن يكون تعلقه بالله لا بنفس راقي لأن هذه كل أسباب، ارتفع هؤلاء فلا يطلبون الرقية من أحد، مع أن طلب الرقية مشروع، لكن 70 ألف ليس كل الأمة، انما ارتفعوا فبلغوا افقا عاليا من حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع اقواما على الا يسالوا احدا شيئا، على الا يسالوا احدا شيئا، والمقصود الا يسالوا احد فيما يسال فيه الله عز وجل. فكان منهم من يسقط صوته وهو على راحلته فيلزم ليأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، مبالغة في حسن الخلق، فلا يسأل إلا الله رب العالمين. ثم إذا سقط صوته سقط أعضاءه وهو على راحلته فلا بأس أن يقول ناولني يا فلان كذا، ناولني كذا، فلنستعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه المعاونة، فقال زعيم الرجل في جادته فتحمله عليها أو تحمله عليها متاع صدقة. لكن هؤلاء لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا فكانوا لا يسألون حتى الصوت يسقط وهم على الدابة فينزلون يأخذونه ولا يسألون أحدا شيئا. إذا هنا كنادي تمنى ثلاث مرات: حسن الخلق في افقه العالي، ترك سوء الخلق، ثم سوء الخلق مع الله الذي يغش في تجارته، والذي يزور، والذي يغش في امتحانه، والذي يكذب. انما اساء الخلق مع الله لانه ظن ان الكذب يطيل عمرا او يزيد رزقا او يباعد من قدر، لكن الذي يؤمن بقدر الله ايمانا صادقا يعلم انه لا راد لما اراد الله، وانه هو النافع الضار، وانه على كل شيء قدير. كذلك حسن الخلق في صفات رحمة الله، لأنه هو التواب الرحيم، يعلم العبد أنه إذا أذنب الذنب فإن رب العزة يراقبه يراه، وأنه يحب التوابين فيرجع إليه، يسرع بالرجوع إليه، فلا يصر على معصية وقعت منه، ولكن يكون دائما إلى الله رجاعا وله توابا ومن ذنبه مستغفرا. ثم حسن الخلق مع شرع الله عز وجل، وهذا ينقسم الى قسمين: حسن الخلق تعلما، وحسن الخلق عملا. حسن الخلق مع الشرع تعلما، وحسن الخلق مع الشرع عملا. اما حسن الخلق مع الشرع تعلما فهذه مسألة هامة تفوت الناس الا ما رحم ربي. جبريل يأتي الى رسول عليه الصلاة والسلام في صورة رجل في الحديث المشهور الذي قال في أخي هذا جبريل جاءكم معلمكم، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، عن أركان الإسلام، عن الإحسان، عن الساعة وأمراتها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم معلمكم دينكم. هذا يعني أن من جهل هذا الحديث فقد جهل الدين. من جهل أركان الإسلام، أركان الإيمان، فقد جهل الدين، فليتعلمه. فلا بد أن يكون هذا أول باب نتعلمه من أبواب العلم. المؤسف أننا نضع عنوانا طيبا لنخرج به إلى أمر سيء، سموا وزارة المعارف سموها التربية والتعليم. فقال الناس: ما دامت مهمتها التربية والتعليم فكل الأبناء يتربون عندك، ونحن مهمتنا أن نفلح في الحياة ونأتي بالمال. هذا أمر خطير، أمر خطير أن يظن أن المدارس هي التي تربي، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكأنهم يريدون ألا يتضحم ولد على أبيه، لأنه لم يربه، لأنه مجرد أنه جاء له بالمال، جاء له بالطعام، جاء له بالشراب، وظن أن التربية مهمة مدرسة ومعهد ومؤسسة وجامعة. هذا أمر خطير بل إن هذا هو الذي قال الله عز وجل بسببه لنوح عن ولده: إنه ليس من أهلك، أي ليس على منهجك، أي ليس على منهجك. لأن الناس هؤلاء يعلمون أبنائهم، فرضنا إذا تعلم الصلاة فيتعلم الصلاة، وإذا تعلم ترك الصلاة يتعلم الصلاة كما يعلمون كما يريدون، يبقى لا يتعلم شيئا، لا يتعلم شيئا من والديه. وهذه هي المهمة الأولى من والدين، أن يربي أبنهم أبناءهما على شرع الله ودينه. ليتهم ما سموها التربية والتعليم حتى لا يظن الناس هذا الظن الذي ظنوا من خلاله أن وظيفتهم فقط الأم تكدح لتأتي بالمال، والرب يكدح ليأتي بالمال، والولد ضائع بين ذلك كله، لا يجد له مربيا، لا يجد له معلما. فأول أمر من إحسان الخلق مع المنهج الذي أنزله الله عز وجل أن نتعلمه، أن نتعلمه، وأن نتعلمه بالترتيب الذي جاء لي شرع. فلا أقدم على معرفة إيماني اعتقادي شيء، أن أعرف أن لهذا الاعتقاد ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا أطمئن إلى طعام مع ولدي حتى أطمئن أنه يعرف أركان الإيمان، أنه يعرف أركان الإسلام. أما أن أراه صار في منصب عريض، صار أستاذا في جامعة، ثم لا يعرف عن دينه شيء، هذا لا يبقى، لم يخرج عن دائرة الجهلاء. فلقد كان أبو جهل عارفا بتاريخ العرب وقائدا لأهل مكة وعارفا بفنون الحرب والشعر، ومع ذلك سمي بأبي جهل، ذلك لأنه كان لا يعرف ربه ولا يعرف دينه. إذن أول باب من الإحسان مع شرع الله أن تحسن إليه تعلما، وألا تقدم على تعلم تفحح به اعتقادك فيه، لأن الذي يتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويسأل غير الله، هذا وقع في الأمر الذي قال رب العزة عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدون ذلك يعني أن الزنا والسرقة وقتل الناس دون هذه الأمور التي يقع فيها كثير من الناس من تعليق السمائن وسؤال غير الله والتوصل حول القبور والتمسح بها، لأنهم أشركوا هؤلاء مع ربهم، نسبوا لله عز وجل شركاء، وصاروا بذلك قد أساءوا الخلق اعتقادا، لأنهم أساءوه تعلما، لم يتعلموا أمر دينهم من داره من أصولهم. ترى الرجل يسأل: لماذا نصلي الظهر 4 ركعات بينما نصلي المغرب 3 وهو لا يعرف الوضوء؟ إن رب العزة ما أنزل نبيا ورسولا إلا ليطاع بإذن الله، فإذا أمر بالصلاة نطيع، إذا أمر بالوضوء نطيع، فينبغي أن تطيع. أما أن تسأل عن علة أمر الله شرعه فهذه الأمور لا تدخل تحت دائرة المعقول، لأنه لو جعل الظهر 3 والمغرب 4 لصار نفس السؤال قائم، فصار نفس السؤال قائم: لماذا جعل هذه كذا وجعل هذه كذا؟ لكن ينبغي للعبد أن يعرف وأن يطمئن الرجل على أن أبناؤه يعلمون هذا. إخوة الإسلام، إن الناس اليوم صاروا لا يعرفون أصل الأصول في دينهم. في آخر زيارة زرت فيها هذا المسجد، صحبت في الطريق رجل، هذه مسألة لا تفارقني أبدا، فإذا به يقول رب العزة سبحانه يقول:
وما تعرض عن ذلك لأي له معيشة طيبة.
قلت له نعم. قال أنا معيشتي طيبة ومع ذلك أنا لست معرضا عن ذكر الله. أنا وأبنائي غير معرضين عن ذكر الله، ناس مؤمنين وموحدين. وأخذ يبالغ في وصف إيمانه وإيمان أبنائه وأهل بيته. سألته أول سؤال، هل أنت تصلي؟ هل أنت تصلي؟ فكانت الإجابة فاجعة، أنه قال بصراحة لا أصلي. الأمر يا إخواني خطير خطير حقيقة. أنت تصرف هذا الإيمان كله ثم تقول لا تصلي، كما هو مفهوم الإيمان عندك؟ ثم تصور الناس يعظون، الوعاظ يعظون في الشوارع عن المساجد، المساجد هذا لا يدخل المساجد، من أين يتعلم؟ من الذي يعلمه؟ كيف يتعلم؟ ورب العزة سبحانه يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني كل الناس يدعون. من يتعلم هذا الرجل الذي بلغ من العمر قرابة 60 عام وعنده أبناء كبار ومتزوج ويكسب كتب وهكذا، ثم لا يعرف أن الصلاة رأس الإيمان، أن عمود الدين الصلاة، ويقول أنا غير معرض عن ذكر الله فلما سئل هل تصلي؟ قال لا. قال لا. إذا فما هو الذكر؟ إذا مع أن رب العزة سبحانه قال وأقم الصلاة لذكري، هذا يدل على أننا في أمة بلغت الجهل في التعلم حدا سهيقا، مستوى سهيقا عجيبا. ينبغي اذا عرفنا ان في امتنا هذا ويوجد في الامة كثير من امثال هذا، ان نرى ان حريقا يدب في هذه الامة، ينبغي ان نهب جميعا لاطفاء ذلك الحريق، لانه سيبلغنا ولا شك لهيبه. اذا احسن الخلق في التعلم فهذا باب احسان الخلق في العلم، في العمل، باب احسان الخلق في العمل، لان من يعرف الوضوء يحسنه، يحسن الوضوء، من يعرف الصلاه يستطيع ان يصلي، من يعرف الصوم يستطيع ان يصوم، من يعرف الحج وهذه الظاهره الخطيره ان ونحن في اشهر الحج ولم تستعدوا لاداء فريضه الحج، من يعرف الحج يستطيع ان يحسنه، لكن الناس عموما غالب الناس يخرجون الى الحج وهم لا يعلمون عن الحج شيئا. والحج طواف وسعي ايضا، بس فيهم مقب عرفه وما بيد منا ورمي الجمار ثم تحج. يعني مساله في غايه اليسر، في غايه اليسر تستطيع ان تعد ما يفعله، طواف وسعي تحلل ما بيد منا رمي الجمار وقف عرفه، هذا كله كل ما يفعله الحج مساله في غايه اليسر، التعلمها ميسور جدا، لكن لأن الناس يهملون التعلم يقعون في أخطاء لا تقع تحت حظ. وفي كل يوم، في كل يوم نسمع من الأسئلة في أمر الحج جديدا يكاد لم يحدث له نظير من قبل. لماذا؟ لأن الناس يخرجون إلى رحلة الحج وهم يجهلون كيف يخرجون، يجهل حتى ورايح فيه، لا يفرق كثير من الناس، لا يفرقون بين جدة ومنى، بين جدة ومنى، لأن منى من الحرم، وجدة بلد كالمنصورة، بلد في بلاد الناس، إن كانت في جزيرة العرب، لكنها بلد من سائر البلاد، لا يفرقون بين ذهاب الحاج إلى مكة وذهاب إلى المدينة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكن المدينة ولما خرج حاجا ذهب إلى مكة، إذا الحج والعمرة كلها في مكة، كلها في مكة، وهذا هو الذي يخرج الحج من أجله. لا يفرق بين زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الحرام، زيارة المسجد الحرام أمر مشروع لأنه عمرة أو حج، مع أن زيارة المسجد النبوي من الأمور المسنونة التي سلف أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ذكر المسجد الأقصى ومسجد المسجد الحرام، وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التعلم، ولن يصح السلوك إلا بتعلم، إلا بعلم، ثم أن نعمل بذلك الذي تعلمناه. أن نعمل بهذا الذي تعلمناه، فلا نترك ذلك الذي تعلمناه وراء ظهرنا ثم نعمل بغيره. وأن رب العزة سبحانه في السورة التي نقرأها في اليوم فرضت 50 مرة سورة الفاتحة، قسم الناس إلى 3 أقسام وكان مدار التقسيم فيها على العلم. سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الاسم، غير المغضوب عليهم، هذا الاسم الثاني، ولا الضالين، هذا هو الاسم الثالث. قسم الناس لثلاث أقسام، أنعمت عليهم، المغضوب عليهم، الضالين. أما المغضوب عليهم فهم الذين علموا ولم يعملوا بمقتضى العلم كاليهود. اليهود مثال، هم فقط اليهود، اليهود مثال، يعني من علم ولم يعمل بمقتضى العلم فهو من المغضوب عليه. ولا الضالين، الضالين هم الذين صاروا على غير علم، عملوا بالبدع كما صار، وصار مثال وليسهم كلهم. أما الذين أنعم الله عز وجل عليهم فهم الذين تعلموا وعملوا بمقتضى ذلك العلم، تعلموا وعملوا بمقتضى ذلك العلم. إذا تحسن الخلق مع شرع الله أن تحسن التعلم والعمل، أن تتعلم تتعلمه وأن تعمل بمقتضى ذلك. وهذا الذي ينبني عليه القسم الأول وهو حسن الخلق مع الله، لأنه كيف يصح اعتقاد العبد بغير أن يعرف ربه؟ كيف يصح سلوك العبد مع ربه بغير أن يعرف شرعه؟ كيف يصح سلوك العبد في علاقته بالخلق بغير ان يعرف كيف حقوقهم عليه؟ ما حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته؟ ايه حقه على الامه؟ الطاعه، وان تصلي عليه اذا سمعت اسمه، هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعه، امتثال امره والوقوف عند نهيه، هذا حق، حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف ذلك، لم يعرف شرع الله، لم يعرف ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتبع؟ إذن التعلم هو المحور. إذا كنا نقول أن قسم ثالث من حسن الخلق وحسن الخلق مع سائر الخلق، فأساسه التعلم. حسن الخلق مع الوالدين، يعني أول حسن الخلق مع الله مع رسوله ثم مع الوالدين. كيف أعرف أن أحسن خلقي مع الوالدين؟ رب العزة سبحانه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا البعض قد يتصور أن الأب ما دام أهمل في تربية ابنه قديما أو لم ينفق عليه كثيرا أو لم يعطيه، هذا يبيح له أن يكون سيء الخلق معه. رب العزة سبحانه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه فقط، وصاحبهما في الدنيا معروف. كثير من الناس يقول إن أبي طلق أمي وعشت مع أمي ومصر لا يعرفني ولا رباني أخواني فأنا لا أعترف له بأبوة. هذا أساء الخلق من حيث لا يدري إن الرجل ما فعله هذا ذنبه عليه ورب العزة سيحاسبه، لكن أنت ستحاسب على برك لوالديك. هو سيحاسب والذي سيحاسبه الله، لا أنت تريد. أما أنت فتريد أن تجعل من نفسك محاسبا له، مع أن الذي سيحاسبه هو الله رب العالمين. كذلك علاقة العبد بأرحامه، أن يعرف الرحم. والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل إنني قرابة، يقول الرجل إنني قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون، فلا يقول خلاص أنت عملت العلم ما تسجلهم، فيقول لكنه يقول لئن كان الأمر كما قلت فلكأنما تسفهم المن وما تزال على خير من الله ما زلت على ذلك كنت على ذلك. يعني يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى محسنا لهم، أن يبقى في إحسانه، في إحسانه لهم حتى وهم يسيئون للأرحام. كيف عن ذلك إلا يكن بالعلم؟ لكن الإنسان يقيس يظن أني علاقته بالوالدين كعلاقته بالجيران، كعلاقته بغيرهم، يقيسها بمقتضى القياس العقلي الفاسد. لكن الذي يصحح ذلك كله هو الامر الشرعي الصحيح.
وهكذا تترتب سائر العلاقات مع الخلق، فللمسلم حقوق وللجار حقوق، بل وللحيوان حقوق. الرسول عليه الصلاه والسلام دخلت امراه للمعره هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من حشاش الارض. إذا كانت حدثة الهرة فقد يجوز لها أن تحدثها عندها فقر بالذي يأكله، يجوز لك أن تحدث حيوان لمنفعة تنتفع بها،
لكن لك إن حدثته فينبغي أن تحسن إليه، فلا يجوز لك أن تجيعه.
حدثتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما فعلت ذلك حتى ماتت دخلت فيها النار.
إذا كان هرة يدعونا أن نحسن الخلق حتى مع الحيوان، فما بالنا بحسن الخلق مع الانسان.
حضرتك طبعا لما تاتي الى مناهج عقليه، مناهج الغربيين يسيئون الخلق مع البشر ويحسنون الخلق مع الحيوان. لما عصفور او طائر يعشش في مكان وعايزين يهدوا هذا المكان، موثق امال الطائر المحافظه على عشه،
بينما يذهبون فيجيئون قارات
بكاملها
ولا تتأثر قلوبهم بذلك.
ليه؟ لأنهم لا يسيرون على منهج، لا يسيرون على دين، إنما الذي يسير على أمر دين يرتب حسن الخلق مع ربه، مع نبيه، مع الوالدين، مع الأوثان، مع المسلمين، مع الجيران، مع الكافرين، مع الحيوان، مع كل خلق الله عز وجل، فيبقى في ذلك حسنا في خلقه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حسن الخلق في كل أمر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك وسلم على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إخوة الإسلام، قلنا أن باب حسن الخلق في إحسان التعلم، في إحسان التعلم. والحمد لله الذي لا يغمض على رسوله سواه، فإن عامة الأمة تجهل أمر دينها ولا تفكر طويلا في هذا الجهل. لا يعني هذا الأمر، فينبغي أن نكون نحن الذين نوقظهم. وكلمة نحن هذه أعني بها كل سامع، كل من سمع بأذنه ذلك، أن يعتبر أن هذه له مدينة نجتمع عليها لنوقظ هذه الأمة من ثباتها العميق. لأن الجهل بلغ بها إلى حد عريض، فإذا أخذنا نرشد أنفسنا ومن حولنا من الناس إلى هذا الطريق الصحيح، فإن قد وضعنا أيديهم على طريق مرضات ربهم وقبوله. لذا فإن الجماعة هنا وفي مسجدكم تريد أن تتعاون وأن تتعاونوا معها على هذا الأمر الخطير، على هذا الحريق الذي دب فشمل الكثير من الناس. الوضع حد أدنى لمعلومات المسلم، لما ينبغي المسلم أن يتعلمه في بيته وأن يتعلمه ولده وزوجه. فأعدت لذلك كتابا طبعته، تريد هذا الكتاب أن ينتشر، وأعدت فترة لدراسته. يكون بعدها هناك امتحان حتى أقوم نفسي. إحنا في مدرسنا لنمتحن أبنائنا في أبسط الأشياء، بنعمل عقدنا امتحان في الثانوية العامة للطلبة في الزراعة والتربية الفنية والأشياء التي البسيطة اللي بيعتبروا الكلام ده كان لا يحضرون إليها. فما بالنا بأمر ديننا الذي سنسأل عنه. رب العزة سبحانه يرسل إلينا إذا دخلنا إلى القبور ملكين يلبساننا ويسألنا من ربك؟ وما دينك؟ وما كتابك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أسئلة لا تظن أنك إذا حفظتها ستجيب عليها. لأن رب العزة سبحانه يدعو الناس يوم القيامة إلى السجود. فأهل النفاق لا يستطيعون. أن حيرت في هذا الاختبار العملي في السجود حيرت أيضا في الاختبار النظري. النظري عندما يسأل وهو في قبره من ربك وما دينك وما كتابك يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما يقولون. يعني هو قال ولكنه قال ليس بأمر اعتقده قلبه إنما بأمر ردده كما يردد الناس. ذلك لأنهم جهلوا ذلك الدين. هذا الكتاب الذي نود أن ندرسه وأن يشمل تدريسه الأسر إلى البيوت إلى الأبناء وأن يتبارى الرجل مع أبنائه ومع زوجته وأن يتبارى الجار مع جاره أن يتبارى الجميع في هذه الدراسة حتى ينتهي الأمر في خلال فترة قصيرة أن نكون هناك حس من التعلم. لا يكون عندنا من لا يعرف الوضوء ثم نتشكك كيف نعلمه الوضوء؟ من لا يعرف الصلاة؟ من لا يعرف الاعتقاد الصحيح؟ من لا يعرف من أمر الربا البيع الشراء؟ هذه مسألة أحملها في أعناقكم جميعا لأن هذا الجار الذي أجاوره وأعامله سيأتي يوم القيامة ويتعلق بي ويقول يا ربي تركني في جهلي فلم يأخذ بيدي يا ربي خذ من أوزاري وضع علي كان يعلم وتركني. أريد لهذا الحد البسيط يعني وضع منهج لمدة شهرين مع أنه يستطيع أن ينتهي في خلال أسبوع ببساطته وسهولته وشموله بفضل الله. نأمل أن يكون هذا الأمر معينا لنا وأن يكون حجة لنا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وألا يجد أحد في نفسه أن القرى كبير لكن يستحيل يتغلم في ذلك لأن هذه المسألة لا كثير فيها لأنه يوم القيامة يوم الزلزلة يوم الفضيحة يوم يخرج عنق من النار فيتناول أشخاص كل واحد منا سيود أن لو جلس وتعلم أن لو عمل. هذه أمانة أحملها في أعناقكم جميعا والأمر فيها جد يسير ولا نريد أن يكون المتعلمين 100 ولا 1000 لكن نريد أن يكون التعلم فيها يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قبل أن أترك مكاني هذا أكرر هذه أمانة في أعناقكم أن نتعلم أمر ديننا الذي لا ينبغي أن نجهله وأن نعلمه لسائر الناس. أسأل الله جل قدرته أن يجمعني وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تفعلون.